وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال ونعوذ بربنا من حال أهل النار الصلاة والسلام على من بعثه الله قدوة للعاملين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم نشرع فيه مع لقاءات متتابعة في شرح أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أننا سنفي إلى خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فنقف معه إيمانيا معرفيا لغويا تاريخيا ما أمكن في سبيل أن نصل إلى ما يوصلنا إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه الحديث الذي بين أيدينا فلنجعل عنوانه وعليه عصابة دسماء وعليه عصابة دسماء الحديث يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي نص الحديث مع شرحه إن شاء الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار فمن ولي أمرا ينفع فيه أحدا أو يضره فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم هذا نص الحديث الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار وصدره بقول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم نأتي الآن بالشرح العام الإمام البخاري رحمه الله جمع في كتابه العظيم ذلك ما صح عنده من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب ذلك الكتاب قوله مناقب الأنصار مناقب جمع منقبة وكلمة منقبة والنقب والنقب تأتي على معان فيقال للسيد المعني بشؤون غيره نقيب قال الله عز وجل في كتابه العظيم وبعثنا منهم 12 نقيبا هذا بالحديث عن الملأ من بني إسرائيل ويقال لما يكون في الجبل من ما يصعده الإنسان أو يعبر به يقال له نقب قال الله عز وجل في خبر موسى مع الخضر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ويقال في زماننا هذا لبعض الرتب العسكرية المعمول بها نقيب ويقال منقبة وهي هي المقصودة هنا المراد به الخصال الحميدة والأخلاق الحسنة والشمائل المحببة وتجمع منقبة على مناقب وهي التي أرادها الإمام البخاري رحمه الله في قوله كتاب مناقب ثم قال مناقب الأنصار مضاف ومضاف إليه الأنصار اسم جاء به القرآن للأوس والخزرج من آمن منهم الذين اتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في كتابه العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج قبيلتان أصلهما من اليمن كتب الله لهما أن ينصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فمجدهم القرآن ومجدتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقف الآن مع واحد من هذه الحديث في السند جاء حدثنا ابن الغسيل ابن الغسيل المراد به هنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة حنظلة هذا هو غسيل الملائكة خرج يوم أحد وهو لتوه مع عرسه على جنابته فاستشهد فغسلته الملائكة فعرف بغسيل الملائكة. حنظلة أنجب عبد الله، وعبد الله أنجب سليمان، وسليمان أنجب عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا هو أحد رواة هذا الحديث أي في السند. فلما يقول الإمام البخاري ابن الغسيل فإنما المراد به عبد الرحمن الذي جده حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. قال سمعت عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس وأحد من رووا عنه وأخذوا العلم عنه، قال أي عكرمة سمعت ابن عباس أي الحبر عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشهورين بالعلم والفتية، وهو أشهر وأعظم من أن يعرف به، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل. يقول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دلت مجمل الروايات على أنه كان في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه. منكبيه مفردها منكب، والمنكب مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف من الرجل. ويقال لما يوضع ها هنا يقال له معطف، لأنه يأتي على ما يأتي للعنق من اليمين واليسار. والله يقول في القرآن ثاني عطفه، يعني يميل بعنقه. فابن عباس الآن يصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف خرج، فقال خرج عليه ملحفة متعطفا يعني متوشحا بها على منكبيه، يعني من جهة المنكب اليمين ومن جهة المنكب الشمال. وعليه أي على رأسه عصابة دسماء، عصابة دسماء أي عمامة، عصابة بمعنى عمامة، دسماء الدسم الدهن. فهي كادت هذه العمامة يميل لونها إلى السواد لما أصابها من الطيب، من العرق، من كثرة الاستعمال، كل ذلك متوافر بعضه إلى بعض جعلها كأنها دسماء. هذا معنى قول ابن عباس وعليه عصابة دسماء. فجلس على المنبر، المنبر صنعه له غلام من الأنصار، وكان المنبر زمن النبي عليه الصلاة والسلام له 3 درجات، ثم زاده معاوية إلى أن أصبح 9 درجات كما هو حاصل في زماننا هذا. قال فجلس على المنبر حتى يجتمع الناس ويأخذوا عنه، فحمد الله وأثنى عليه. مضى هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتكلم قبل أن يبدأ بالكلام المقصود يحمد الله جل وعلا ويثني عليه. ولذلك سمى الناس خطبة زياد بن أبيه بالبتراء أي المقطوعة، لأنه لما صعد المنبر بدأ بقوله أما بعد فإن الجهالة الجهلاء، وأخذ يستمر في خطبته فلم يبدأ بحمد الله ولا بالثناء عليه، فعرفت خطبته بالبتراء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة قال أما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أما بعد فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار. فهذا شيء من الغيب الذي أخبر الله عز وجل به نبيه ووقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم، وبعض من الغيب أخبر الله به نبيه فوقع في زمن النبوة، وبعض الغيب أخبر الله به نبيه فوقع بعد النبوة بقليل، وبعضه أخبر الله به نبيه ولم يقع بعد وسيقع لا محالة. فهذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بعده في أزمنة متقاربة ومتأخرة. فقال إن الناس يكثرون وتقل الأنصار، ثم ضرب مثلا لقلتهم قال حتى يكونوا كالملح في الطعام. وأنت تعلم أن الملح يوضع في الطعام بقلة إذا ما قيس إلى باقي الطعام، إذا ما قيس إلى باقي الطعام فإنه يوضع بقلة. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مآل أمر الأنصار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أنهم يقلون حتى يصبحوا في الناس كالملح في الطعام. وهذا واقع، مشاهد مرئي كما ترى في أزمنتنا هذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم موصيا بهم: فمن ولي أمرا رجل ما أعطي حظا من مكان، من منصب، من جاه، من قدرة، من إمرة، من حكم، فمن ولي أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني أصبح جعل الله بيده نفعا، جعل الله بيده ضرا، جعل الله بيده قدرة، جعل الله بيده مكانة، له سلطان على الناس. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المولى قال وصيته، قال: فليقبل من محسنهم، لا يرده لا يصده، يلين معه، من محسن من؟ من محسن الأنصار، فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، من أساء منهم تجاوزوا عنه. وهذا من إكرام الله جل وعلا للأنصار على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء يقولون إن هذه الوصية النبوية مقيدة بماذا؟ قالوا: هذا في غير الحدود وحقوق الناس، فإن الحاكم، الوالي، الأمير، القاضي لا يستطيع أن يتجاوز في حدود الله، فإن حدود الله يعامل فيها بالشريف، مع الشريف مثل مع الوضيع، وحقوق الناس ترد إليهم، لكن يرغب الحاكم، القاضي، الأمير، السيد، الخصم للأنصاري في أن يعفو عنه وصية لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن من يملك الأمر لا يملك أن يطلب من الناس قهرا أن يتجاوزوا عن حقهم مع ذلك الأنصاري. والمقصود من ذلك كله إكرام الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وحده لم يكن هو الحديث الأوحد في ذكر مناقب الأنصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ذات يوم وهم قادمون من عرس، فقام لهم وأخبر أنه يحبهم، أخبرهم أنه يحبهم، وقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وأخبر أنه لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. والله خلد ذكرهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وخلد ذكرهم بالآية التي جعلها الإمام البخاري في مقدمة الأحاديث هذه، وهي قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وقال يوم حنين: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذه أحاديث إن ضممت بعضها إلى بعض تبين لك علو المقام وعظيم المنزلة لأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهم الله في قديم الدهر من اليمن ليأتي بهم إلى يثرب، لتكون يثرب بعد ذلك المدينة، ويكون هؤلاء الأوس والخزرج أنصارا لله وأنصارا لرسوله صلى الله عليه وسلم. بقي النظر في الحديث من باب الصناعة اللغوية، هذا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وقد بينا في أوائل اللقاء أننا نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، ثم جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. وذكرنا شرح الحديث إجمالا، وعدنا أننا سنقف وقفات لغوية مع الحديث. الوقفة اللغوية الأولى مع قوله عصابة دسمة، معنى كلمة عصابة. ذكرنا أن عصابة بمعنى عمامة، وتأتي على معان في اللغة، يعني مادة عصبة إن قرأتها في أمهات الكتب كابن منظور وغيره ستجد شيئا واسعا يفيدك في الثراء المعرفي واللغوي الذي يحتاجه المرء وهو يقرأ القرآن وهو يقرأ السنة. جاء في القرآن وقال هذا يوم عصيب، القائل نبي الله لوط عليه السلام لما داهمه قومه يهرعون إليه ولم يستطع أن يحمي أضيافه منه، وقال هذا يوم عصيب. يوم عصيب يعني يوم اشتد فيه الكرب، تجمعت فيه أمور، هذا معنى يوم عصيب. ونبي الله لوط قالها من باب الإخبار لا من باب التذمر، إنما يصف يخبر عن ذلك اليوم. هذه آية وردت فيها. قال الله عز وجل لئن أكله الذئب ونحن عصبة، عصبة بمعنى قوم مجتمعون بعضنا إلى بعض، فكما أن العمامة تشد على الرأس فكذلك الرجال القرابة يقال لهم عصبة، يقال لهم عصبة، رجال اجتمع رأيهم تكاتفوا تقاربوا تحد شأنهم يقال لهم عصبة، ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. يطلق العصبة على مكان بجوار مسجد قباء اليوم، حي معروف في المدينة المنورة إلى اليوم اسمه العصبة، نزل فيه أكابر المهاجرين مثل أبي عبيدة وغيره من الصحابة لما هاجروا إلى المدينة المنورة، فالعصبة اسم كذلك لمكان. النبي عليه الصلاة والسلام لقي أذى كثيرا من عبد الله بن أبي بن سلول، وحتى لا يتفاقم الأمر ذهب عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج يومها، فشكى إليه ما يلقاه من عبد الله بن أبي بن سلول. بماذا أجاب سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله اعف عنه، فإن أهل هذه البحيرة كادوا أن يعصبوه حتى جاء الإسلام فشرق بذلك. موضع الشاهد كادوا أن يعصبوه، يعصبوه هنا أي يلبسوه التاج، يلبسوه التاج فيكون ملكا عليهم، يقصد بأهل هذه البحيرة أهل المدينة، لأن المدينة كما مر معنا سهل بين حرتين، وإطلاق كلمة البحيرة مجازي يتوسع في اللغة. موضع الشاهد أن يعصبوه، وهذا القول الذي قاله سعد بن عبادة هو أصلا مأخوذ متفق عليه في كلام العرب، يقول عمرو بن كلثوم شاعر من شعراء المعلقات من فتاك العرب يقول وسيد معشر قد توجوه، وسيد معشر قد عصبوه بتاج الملك يحمي المحجرين. فكما أن العصابة تطلق على العمامة تطلق أحيانا على التاج، لأن كل منهما يجمع على الرأس. وقد ذكروا كما ذكر الأزهري ونقل عنه ابن منظور في لسان العرب أن بادية يقال لها بادية هراه، مكان اسمه هراه، يأتون منه بالعمائم الحمر، بالعمائم الحمر، فكان يلبسها أشراف الناس، يلبسها أشراف الناس، علية القوم يلبسون في ذلكم الزمن العمائم الحمر. كذلك ثمة شجر يكون كثير الشوك ويحتاجون منه إلى ورق تأكله الماشية، ويحتاجون منه إلى القرض الذين يأدمون به الجلد، وحتى يصلون إلى هذه الشجرة إلى ورقها إلى قرضها وقد كثر شوكها ماذا يصنعون؟ يعصبون الأغصان. ما معنى يعصبون الأغصان؟ يعقدونها، يربطونها، يجمعون الأغصان يربطونها بحبل ثم يخبطونها خبطا فيتساقط الورق ويتساقط القرض. قال الله عز وجل في كتابه العظيم قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش بمعنى أخبط. وجاء في خطبة الحجاج بن يوسف لما دخل الكوفة وقال ما قال، مما قاله الحجاج بن يوسف لأهل الكوفة يتوعدهم قال لا عصبنكم عصب السلمة، لأعصبنكم عصب السلمة. فالسلم شجر ذو شوك يعصب، يعني تجمع أغصانه ثم تخبط ثم تهش حتى يتساقط ورقها للماشية. هذا كله أيها المبارك حول مفردة عصابة. وقال صوصب اليوم يعني اشتد كربه كما بينا في قول الله جل وعلا، وقال هذا يوم عصيب. كذلك كلمة دسماء بينا أن الدسم هو الدهن، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ذات يوم وتمضمض قبل أن يصلي وقال إن له دسما. فبعض المطعومات المشروبات تكون ذات تأثير على الفم، فما غلب على الظن أنها ذات تأثير على الفم فالأكمل قبيل الشروع في الصلاة أن يتمضمض الإنسان، وإن لم يكن كذلك فلا حاجة أن يتمضمض إن كان باقيا على وضوءه ويمضي ويصلي. كذلك في الحديث جلس على المنبر، النبر يطلق ويراد به العلو، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة في أول حياته على منبر، إنما كان يتكئ على جذع نخلة ثم صنع له ذلك المنبر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ومنبري على حوضي، وقال: إن قوائم منبري على حوضي. وهذا إذا ضممته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، علمت فضل تلك البقعة من مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على أنه ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجده، لكن لم تكن صلاة الجمعة تقام في زمن النبوة في أي مسجد في المدينة إلا في مسجده هو، المسجد النبوي. فمسجد قباء، مسجد بني سلمة المعروف الآن مسجد القبلتين، وغيرهما من مساجد المدينة كلها لم تكن تصلى فيها الجمعة. وهذا يدل على أن الأفضل أن تقل مساجد الجمعة. كذلك في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كما يكون الملح في الطعام، الملح ضد العذب، وقد جاء ذكره في القرآن. الله عز وجل قال: عذب فرات وملح أجاج، وملح أجاج. وذكر جل وعلا البحرين، قال في كتابه العظيم يعني البحر العذب والبحر المالح، قال: مرج البحرين لا يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، اللام في الثانية، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فوردت كلمة الملح في القرآن، وهو طعام معروف قليل يكون قليلا ما يكون قدره، فالأنصار يقلون. ولذلك أنت الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي موطنهم، إلا أنهم قليلون جدا فيها، إلا أنهم قليلون جدا فيهم. لما يقول نبي الأمة فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، إذن لا بد من العمل بالوصية النبوية خاصا وعاما، خاصا بهم هم بالأنصار، عاما من كان له فضل، من كان له سابقة في الدين، من عرف بخيره، حتى لو عثر، حتى لو أصابه ما أصابه، تغير فيه شيء ما، أخطأ، سهى، لا بد للناس أن يعذروه، أن يأخذوا إحسانه ويحمدوه ويقبلوا، يتجاوزوا عن إساءته، لا يعامل كغيره، ويؤيده الأثر. أقيلوا ذوي العثرات، أقيلوا ذوي العثرات، ذوي الهيئات يقالون، وهذا جاء الشرع به ودلت آثار كثيرة عليه. لما يروي هذا الحديث رجل من الصحابة من المهاجرين في مناقب الأنصار، يدل على اللحمة التي كانت تجمع المهاجرين والأنصار، والناس كلما اجتمعت لحمتهم تحابوا، آخى بعضهم بعضا، عرف بعضهم حق بعض، كانوا أقرب إلى مقصد الإسلام الشرعي. فالله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك في هذا الخبر الذي رواه الإمام البخاري يأتي دقة وصف ابن عباس، فهو لم يصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس تعرفها، لكنه قصد كيف كان حال لباس وهيئة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا القول. ومر معك أنه يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في أخريات حياته، بل ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرق المنبر بعدها، لم يرق المنبر بعد خطبته هذه، فكان من آخر وصايا عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالأنصار خيرا، كأنه خشي عليهم. وقال بعض حذاق الشراح قال ربما يكون في الحديث إشارة إلى أن الأنصار لا يكون لهم من الولاية شيء، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن ولي أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، فهذا يدل على أن الأمر لا يكون لهم، لا يرجع إليهم، وأنهم سيصبحون مأمورون لا أمراء. وهذا الذي وقع في زمن الراشدين وفي زمن بني أمية وفي زمن بني العباس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. والمراد أن هذا الإيماء فقه دقيق لشرح هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما يمكن أن يأخذه الإنسان من لغويات في هذا الحديث المبارك أن الله ذكر المناكب في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس هنا ملتحفا بها على منكبيه، وهو في وصفه كان بعيد المنكبين، بعيد المنكبين. والله سمى فجاج الأرض مناكب، فقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أمر جل وعلا بالسعي في الأرض. من هذا يتحرر سعة لغة العرب، فالمنكب هو مجمع الكتف مع العضد، يطلق على معان عدة، يأتي في القرآن بمعنى ويأتي في وصف أعضاء الجسم بمعنى، لكن كلها متقاربة، لا بد أن يجمعها أصل واحد، لا بد أن يجمعها أصل واحد. ملتحفا بها، متعطفا بها على منكبيه، سماها ملحفة، أشبه باللحاف لكنه يسير لا يغطى به البدن كله، وإنما غطى بها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى جسده، أي أشبه ما يكون بالرداء، أشبه ما يكون بالرداء إن لم تكن رداء. كذلك نلحظ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وصفه هذا قال ما يغلب على الظن أن السامع سيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، يعني لو قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما بعد ذكر الوصية لعلمنا من سيرته وهدي أنه حمد الله، مع ذلك ما تركها ابن عباس، فقال فحمد الله وأثنى عليه، كأنه ينبه كل خطيب ويحض كل متحدث ومتكلم أن لا يبدأ قوله ولا خطبته ولا ما يريده إلا بعد أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه. ولا ريب أن الله جل وعلا جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وضمن كتابه العظيم الكثير من محامده جل وعلا لذاته العلية، إما منه ابتداء وإما على ألسنة رسله وصالح عباده. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، وقال الله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وفي القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذا كله من دلائل وقرائن فضل حمد الله جل وعلا، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. فنقول الحمد لله على ما وفقنا من شرح حديث نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الذي رواه الإمام البخاري عن حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه، والعلم عند الله.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وقد بينا أننا شرعنا في حديث جعلنا عنوانه وعليه عصابة دسمة. الآن أوان الإجابة على أسئلتكم. نبدأ بسؤال الأخت أم فيصل من الإمارات حول الأثر أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إذن كما نعلم هذا اليوم هو اليوم 11 من شهر رمضان، فنجد البعض يقول ذهبت عشر الرحمة وجاءت عشر المغفرة وبقيت العشر العتق من النار. أولا هذا لم يصح هذا المتن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الحديث من حيث السند ضعيف، وكذلك ضعيف من حيث المتن. لما؟ لأن رمضان كله شهر رحمة وكله شهر مغفرة. نعم العتق من النار غالبا ما يكون في خاتمته، لكن جاء في أحاديث أخرى أن لله كل ليلة عتقاء من النار. والمقصود من هذا كله أنه لا يمكن تجزئة الأمر، الرحمة والمغفرة والعتق من النار كلها أمور مجتمعة بعضها إلى بعض متلاحمة، فالشهر كله من أول ليلة فيه إلى آخر ليلة فيه هو شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر عفو، شهر قرآن، شهر عتق من النار. فلا يحسن أن يقال ذهبت عشر الرحمة جاءت عشر المغفرة، حتى ليس من الفائد الحسن أن يقال إن عشرة الرحمة ذهبت، وما المغفرة إلا رحمة مندرجة في الرحمة، فالرحمة أوسع وأشمل وأكمل وأعم، ولهذا قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، فالمغفرة شيء من الرحمة. وكذلك العتق من النار هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، فيتنبه إلى مثل هذه الأقوال حتى لا تنشر بين الناس على جهل منهم أن ذلك ينفعهم. شكرا يا أختي أم فيصل. الأخت أمة الله من أمريكا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، بارك الله فيك الشيخ. عندي سؤال وطلب، سؤالين وطلب.
تفضلي.
السؤالين: كيف يتم قبول العمل وكيف تشكر النعم؟
هذا السؤالان.
أما الطلب، هل يمكنني ترك إيميلي لك عند الإخوة حتى أتمكن من سؤالك؟
يبشر، يعطيهم
عن بعض ما أشكل علي.
أعطيهم الإيميل ويصير خير. بالنسبة لكيف يتم قبول النعمة وكيف يتم الشكر، قبول العمل وكيف يتم الشكر، هذا أختي الكريمة يجاب عنه بإجمال. الإنسان يجتهد في أن يخلص نيته ويتوخى ما ثبت شرعا أن الله عز وجل شرعه، ويسأل الله القبول ويخاف ألا يقبل عمله. وأما شكر النعمة فيلهج الإنسان بالذكر ويأتي الأعمال الصالحة، وكل نعمة في الغالب لها طريقة في شكرها: المال في إنفاقه، العافية في الصلوات، الخلق الحسن في التعامل مع الناس. وأن الشكر أعم من الحمد من وجه وأخص من الحمد من وجه، فالله يحمد على كل حال، على البلاء وعلى النعمة، لكنه لا يشكر إلا على النعمة، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفدتكم النعماء مني ثلاثة، العربي الأول يقول: يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا ما يمكن إجماله يا أختي أمة الله. نعم. سميرة من الجزائر، تفضل يا أختي سميرة.
السلام عليكم.
نعم حياك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخي لدي سؤالين وطلب، فأرجوك اسمعني من البداية إلى النهاية.
اسمعك من البداية إلى النهاية، بس ارفعي صوتك قليلا.
لدي سؤالين وطلب يا شيخي.
طيب تفضلي.
السؤال الأول هو أني ليس لي ذرية، وأؤمن أن قضاء الله وقدره هو الأفضل لي، لا خير إلا فيما اختار الله عز وجل.
نعم.
فهل دعائي بالذرية يتعارض مع هذا الاعتقاد؟
لا لا يتعارض أبدا يا أختي سميرة. أدعو الله وألحي في الدعاء تطلبين شيئا طلبه الأنبياء قبلك، لا حرج.
الحمد لله.
الحمد.
السؤال الثاني يا شيخي هو أن زوجي كثيرا ما يمازحني بالزوجة الثانية أنه سيتزوج علي، وأحيانا يسمي لي بنات عائلات معروفة، فأكثر علي بواحدة، فستكون كذا ستكون كذا ستكون كذا، فغلبت علي إنسانيتي وقلت له لن أجتمع مع هذه أبدا، فهل هذا حرام علي أن؟
لا هذه مقولة لا طبيعي جدا أن تقوليها ولا تحاسبين عليها. زوج يقول لزوجته سيتزوج عليك فلانة، ماذا ستقول؟ حياها الله، هذه
غير والله يعني يا شيخي أصبح يؤذيني بهذا المزاح، يقول أنه مزاح ولكنه أصبح يؤذيني هذا المزاح.
لا أنت شوفي، يعني أنا أريد أن أدخل بينك وبين زوجك، لكن كوني كأنك لم تسمعي ولم يقل، تقتليه تضربيه. يعني أنا أريد أتكلم من باب المحبة بينكما، يعني لا تشعريه أنك تأثرتي حتى لا يزيد. أعطيني الطلب يا أستاذة سميرة، ما الطلب؟
إذا أمكن أن أزورك في قباء، لأني سأحج هذا العام معه إن شاء الله.
الله حيك
في قباء. نريد أن نزورك في قباء،
تزورين المسجد إن شاء الله، تصلين ورائي في قباء إن شاء الله. إن شاء الله.
ولا أن نكلمك،
هذا يخلق الله ما يشاء أختي الكريمة، ربنا يسر إن شاء الله. الله يحييك عند أم هاشم ويصير خير إن شاء الله. أم مهند تفضل يا أم مهند.
ألو.
نعم تفضلي
أم مهند.
حياك الله يا أم مهند، تفضل يا أختي.
ألو
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخي أنا أثناء الصلاة أنا أسهو.
ابتعد عن التلفزيون.
أثناء الصلاة أسهو عن قراءة التشهد الأول.
هو لابد من قراءة التشهد الأول، وهو واجب من واجبات الصلاة، وحاولي أن يعني لا يشغلك في الصلاة شيء. فإن قدر أنك قمت إلى الركعة الثالثة ثم تبين لك أنك لم تقولي التشهد الأول، فأتي بسجود السهو قبل السلام. شكرا يا أم مهند. من بقي يا أستاذة؟ أحمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام.
شيخ عندي ثلاث أسئلة سريعة. أول سؤال بخصوص مبطلات الصيام للنساء. في امرأة انقطعت عنها الدورة، كان عندها دورة شهرية فانقطعت، فصامت اليوم الأول واليوم الثاني. قبل أذان المغرب اليوم الثاني تفاجأت أنه في يعني ما بعرف شو بحكون النساء، أنه في بقايا من الدم أو كذا، فهل تقضي هذول اليومين شيخ، وشو حكم صيامهم؟
هو إذا كانت قد صامت بعد رؤية الطهر فصيامها صحيح، أما إن كانت أصابها ما يصيب النساء ولم تتحقق من الطهر بعد، فما كان لها أن تصوم، وعليها القضاء.
عليها القضاء.
نعم. السؤال الثاني.
رجال الشيخ، في شخص بعرفه العياذ بالله ملحد، كان نوعا ما دخلنا في نقاش، انا والله ما عندي علم، يعني الحمد لله اللهم لا علم لنا الا ما علمت، ما عندي علم، بس لكن مره دخلت معه بنقاش فسالني سؤال بحكي له عن ذكر الله سبحانه وتعالى في القران، انه راح يجعل في الارض خليفه، فخاطبه الملائكه انه تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فبسالني انه هل في يعني هل في حوار، يعني الملائكة هم مطيعين لله سبحانه وتعالى وقوامين في السماء، فهل هناك يعني هذا الخطاب؟
نعم هذا حوار نقله الله عز وجل في كتابه، كان في الملأ الأعلى، الله أعلم بكيفيته، بين الله جل وعلا وملائكته، والقرآن نعم ذكر هذا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا ليس فيه أي تثريب. مثل هؤلاء لا تلقي لهم بالا ولا تصغي لهم سمعا ولا تقبل شبهاتهم، وادرا وأنأ بنفسك عنهم. في سؤال ثالث يا أخي أحمد. لم يبقى سؤال لدى أحمد. الأخ محمود من مصر.
ألو.
نعم حياك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة.
لدي شيخ موضوع مهم جدا بالنسبة لصلاة الفجر مع في الإمساك.
وما الموضوع؟
ألو؟
نعم ما الموضوع؟
الموضوع أول شيء يعني هبدأ الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله وكل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فجر يحرم فيه طعام ويحل فيه صلاة، وفجر يحرم فيه صلاة ويحل فيه طعام، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، والأحمر هنا هو يعني أوائل حمرة الشمس عند الطلوع. فلدينا يعني في مصر الأذان بيأذن 3:30، يعني لما أطلع أنا فوق، يعني أنا في صعيد مصر، يعني لما أطلع فوق الذي الدنيا سوات حلاك يعني شديد، وفي زوغ الفجر يعني
طبعا
شغال الساعة يعني حوالي 4:15 أو 4:15.
اسمع في هيئات علمية في مصر يتصدرها الأزهر الشريف، وهم قوم علماء مؤتمنون، وفي مصر وزارة تعنى بمثل هذه الأمور، وهم إن شاء الله تعالى مؤتمنون خبيرون بموعد أذان الفجر في مصر وغيرها من الصلوات، وليس لي أن أقحم نفسي في أمر كهذا، وأنت أدخل فيما دخل فيه الناس وأترك عنك مسألة التشويش على الناس. هؤلاء العلماء يحفظون الحديث التي ذكرتها أنت، ما صح منها وما ضعف وما كان موضوعها، يعرفون هذا كله، مطلعون عليه، فقهاء أجلاء مؤتمنون على البلاد والعباد، ومنذ زمن ومصر تقام شعائر الصلاة فيها على هذا النحو. شكرا يا أخي محمود. الأخ عبد الله من عمان، تفضل يا أخي عبد الله. يا أخ عبد الله، كان عبد الله الأخت أم أحمد من الشارقة، تفضل يا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخنا، وإنا نحبك في الله.
حبكم الله.
شيخنا، أريد أسألك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، قال الله تعالى في الآية 79، وما أصابك من مصيبة من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والآية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أريد تفسير هذه الآيتين.
وهذه الآيتين يكثر عنهم السؤال في مسألة الحسنات والسيئات، وإنما هذا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، والسيئة تطلق ويراد بها أحيانا البلاء، وما ينزل من عبد من بلاء على أحد حالين، لأن لا يمكن تفسير هذه الآيتين بمنأى عن الآيات غيرها وبمنأى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينزل بالإنسان أحيانا من بلاء يسمى مصيبة، فيكون بسبب ذنب اقترفه. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، عصيتم أمر الرسول فسلط الله عليكم قريشا، هذه مصيبة. أما أحيانا يأتي بلاء من غير سبب، وإنما يريد الله عز وجل أن يرفع درجة صاحب البلاء، كما وقع للحسين الشهيد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قتله كان ظلما فاحشا جائرا لا يرتاب في ذلك عاقل، وإنما يعني يفهم من هذا أن الله عز وجل ابتلاه ما ابتلاه به بأن يموت ويستشهد رضي الله عنه، حتى يكون على مقربة من منزلة جده صلوات الله وسلامه عليه. شكر الله لك يا أم أحمد. الأخت صابرين من ليبيا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أول شيء عندي سؤال وعندي طلب.
تفضلي.
سؤالي الأول يا شيخ، في نوع من البهارات اسمه جوز الطيب، يقولوا إنه حرام استعماله، هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟
نوع من البهارات مخلوط بماذا؟
اسمه جوز الطيب، هل استعماله حرام أو مش حرام؟
يعني مخلوط بالطيب
في الفترات الأخيرة تردد إنه يعني استعمال جوز الطيب قالوا في الأكل الحرام.
اسمه جوز الطيب؟
إيه، العنبر أو جوز الطيب، في بعض يسموها العنبر.
الأصل أنها مباحة، لا أدري من حرمها على أي أساس، الأصل أنها مباحة، لا حرج يا أختي، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا لم يضر أكلها كالسم وغيره.
طلب الثاني يا شيخ، أنا رزقت بطفلتين وبس يعني ماتن يعني بعد الولادة، وقاعدة يعني مازال ما يعني ما رزقنيش الله بالذرية. فيا شيخ نبيك تدعي لي في وفي الحج
أنت
وإن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظه، وأن يسر أمرك، وأن يشرح صدرك، وأن يعافي مريضك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسبين. يا أختي صابري. أم محمد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت حابة أسألك بخصوص، أنا عندي أخت، والأخت جدا إنسانة طيبة ومستقيمة يعني، ولكن في عندها تأثير بصلاتها وصيامها. فهل في عندك أي وصفة نقدر نتبعها، وجميع المسلمين اللي في عندهم تأثير بهالناحية نتبعها لحتى تبعد عنا وساوس النفس ووساوس الشيطان بالنسبة للصيام؟
تقصدين الوسواس إيش يعني؟ تستمر في الطاعة،
تستمر في الطاعة وتلتزم فيها
يعني، لو قرأت وقل أعوذ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اشرح صدري ويسر أمري. هذا كله يا أختي أم محمد ينفع إن شاء الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.